فنعود إلى تفصيل الأصول الكلية الثلاثة لعلوم الشريعة من بعد ما عددناها وصنفناها إلى ثلاثة. الأصل الأول يتعلق بالوحي كتابا وسنة، وقد فصلنا فيه على قدر الطاقة والاستطاعة. والأصل الثاني يتعلق بعلوم الشريعة مما بينا مداخل له من علوم القرآن والتفسير وعلوم الحديث والصلاح وما يتعلق به وعلوم التوحيد والتزكية وما تعلق بهذا وذاك. الأصل الثالث والأخير هو علوم اللسان، أو بالأحرى اللسان العربي. ولنا بحول الله جل وعلا بين يدي هذا الأمر تقديم خاص، أي أن قضية اللغة بما هي مدخل أساس لا محيد ولا محيص عنه في علوم الشريعة، أصولها وفروعها، نصوصها وفقهها، فلابد من بيان خاص يتعلق بالمقصود من اللسان من حيث المفهوم، يعني من تكلمون قولوا اللغة العربية أو اللسان العربي ماذا نريد بالضبط وبالذات، ثم يعني ما المنهج وما الكيفية ليصير الإنسان على وزان اللسان العربي فهما وأداء واستنباطا أيضا. أول شيء ينبغي التنبيه عليه ها هنا، وهو أن الذي ينبغي أو يجب أن يتعلق به قصد طالب العلم هو اللسان العربي وليس مجرد اللغة العربية، وسبق بيان هذا في مجالس أخرى وإشارات أيضا حصلت بهذا المسجد المبارك. لابد من بيان هذا الأمر، أي أن الإنسان الذي يظن بأنه بضبط قواعد العربية نحوا وبلاغة وما تعلق بهذا وذاك أنه سيتمكن فعلا من الرتبة التي تحدث عنها علماء أصول الفقه ليكون فقيها بالمعنى الحقيقي للكلمة، قادرا على استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، فإنه واهم، لأن العربية من حيث هي قواعد لا تكفي لتمكين صاحبها من ملكة الاستنباط، لابد من الحصول على رتبة أعلى في سياق العربية وهي رتبة اللسان. ونحن نفرق بين العربية باعتبارها لغة وباعتبارها لسانا. والحظ شيئا عجيبا، وهو أن الله جل وعلا في محكم القرآن الكريم في الكتاب ما وصف العربية باللغة، ما كاينش كلمة لغة في القرآن الكريم، فإنما هنالك لسان بلسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، لسانا عربية أهل مجرى، ما كاينش لغة عربية في القرآن الكريم، كاين لسان. وفي ذلك سر، وأيضا في الأثر إن صح الحديث على الأقل الأثر، العربية هي اللسان. ولأمر ما ابن منظور الإفريقي رحمه الله سمى كتابه لسان العرب، لسان العرب. ما الفرق بين الأمرين؟ لأنك حينما تتعلم العربية بما هي لغة، هذه اللغة أو اللغة أي لغة، عربية ولا كما بغت تكون، يعني اللغة عجمية كما بغت تكون، اللغة يعني تقع من حيث المعنى والدلالة والمفهوم على ما يتلفظ به الإنسان من الكلام، لأنه اللام والغين والواو في العربية هذا الجذر اللغوي الذي اشتقت منه كلمة لغة، يعني مرجعها إلى الأداء الصوتي، ولذلك نسمي الكلام الفارغ لغوا، يعني كلام أداء صوتي. فإذا هذا الأداء الصوتي كيف نؤدي الكلام، ضابطه ليستقيم باش يكون قد ضابطه قواعد النحوي، ليه يعني تنطيق المرفوعة مرفوعا والمنصوبة منصوبا والمجرورة مجرورا لا أقل ولا أكثر. وأيضا جانب آخر، وهو أن يعني أن تجعل الألفاظ للمعاني المناسبة، يعني الجانب القاموسي أو المعجمي استعمل هذا اللفظ لهذا المعنى، فذلك مجمل اللغة. لكن اللسان هو أعلى من هذا وأدق. ولذلك قبل أن نبين طبيعة اللسان لابد أن نشير إلى أمر يتعجب منه الناس ويستغربون لماذا يحصل. تجد بعض طلبة العلم وفي بعض الأحيان بعض أهل العلم يعني يستظهر من قواعد النحو والصرف وقواعد البلاغة العجب العجاب، ولا يستطيع أن يقيم لسانه عربية، وربما فهم عكس المقصود من بعض النصوص وبعض المصنفات وبعض الكتب. ولذلك يعني معروف هذه القاعدة عند الطلبة، يقولوا فيها بالعامية بأن القاعدة في الرأس والخسارة في الرأس. شنو السبب؟ السبب أنه تعلم نصف العربية، وصل نصف طريق وحلص، أي أنه أتقن القواعد ولما يتقن اللسان بعد. والعربية إنما تكتمل باللسان، إنما العربية هي اللسان. فاللسان لا يبقى عند مجرد الأداء الصوتي للكلمات شكلا ومضمونا وحسب، ليتعدى ذلك إلى جانب أعمق، وهو الجانب الثقافي والجانب النفسي، وهذا أهم، الجانب النفسي، كاين الجانب الثقافي والجانب النفسي. ومن عادة العربي أن تعبر بالجزء وهي تقصد الكل، وفي بعض الأحيان تستعمل أجزاء بعض الكليات للدلالة على التوكيد والشمول، كما بيناه يعني في الحصة السابقة في التفسير حول معنى اليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اليد يعني كتدل على الشمولية، فيها ضرب من التوكيد ماشي مجرد اليد بالمعنى يعني الجارحة. فكذلك في هذا السياق حينما نقول اللسان بمعنى لما نقصده يعني التعبير والكلام واللغة، فإذا استعملنا اللسان فهو دلالة على الشمول، فاللسان أشمل من اللغة. أقول اللسان أشمل من اللغة، لأن اللسان صحيح هو جزء من العضلة أو من جسم الإنسان، جزء منه، وهو الجارحة المعروفة، اللسان الذي يعني في الفم، ولكن بما أنه جزء منا، جزء منك، لسان يعني عضلة منك، لحمة منك، فلذلك فيتعبر عن ذاتك، وحينما تتحرك هذه اللحمة أو العضلة التي بفمك أي اللسان، فهي تتحرك بناء على أغراض نفسية وعلى حاجات وعلى مرجعية ثقافية، يعني عندك معاني، عندك ارتباطات ثقافية، هنالك شيء يعني يكون شخصيتك، فتلك المقاصد وذلك المراد الباطن الذي بداخلك يقوم اللسان بترجمته إلى اللغة، هو كيخرج ويعطيه اللغة. فإذا كان اللسان في مستوى التعبير عن المضمون النفسي كنت قديرا على أداء المعنى بدقة إلى الآخرين، فيفهموا عنك المقصود على التمام والكمال. أما إذا الإنسان ما عندوش القدرة اللسانية ويعني تجاوز المرحلة اللسانية إلى المرحلة اللغوية وكيعطي المعاني التي في قلبه إلى الأصوات مباشرة، فيكون متكلما باللغة ولا يكون متكلما باللسان، ولذلك راه تقع عنده مشاكل في الفهم، فهم هذه اللغة وفي التعبير بها، وسأعطي بعض الأمثلة بحول الله ليتبين الفرق الدقيق بين اللسان واللغة. فإذا هذا المعنى العجيب الذي نص عليه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهمية اللسان في البيان، أنه الإنسان يعني القدرة اللسانية العالية إنما هي بيان، ولا يمتن الله جل وعلا على الناس بمجرد أنهم يتكلمون بأصوات ويعبرون، لا، يعني ميزة الإنسان على الحيوان، هذه الكذبة أنا أسميها كذبة منطقية، الإنسان حيوان ناطق، هذه خرافة، الإنسان حيوان ناطق، هو الأشياء الأخرى لا تنطق، فأين نضع قول الله جل وعلا قالت نملة، قالت نملة، مش قول هذا، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، أي خطبة أبلغ من هذه، ومنطق الطير علمنا منطق الطير، منطق هذا كلام مصدر ميمي ناطق، فصار الطير ناطقا أيضا، ما بقاش إذن هذا الحد جامعا مانعا، أي لا يدخل في النطق أو الناطقية غير الإنسان، تلك عقيدة غير المسلمين. أما نحن المسلمين فيعني الكون كله ناطق، وإن من شيء العموم الشامل مستغرق لجميع أفراده، كيش ما كيتكلمش في هذا الكون هذا، وإن من شيء لا يسبح بعبده ولكن لا تفقهون، لا تفقهون نسبحهم. فإذا الذي يتميز به الإنسان ماشي النطق، البيان، واش سبحانه رب العالمين غيب عليه كلمة ناطق وما قال لناش علمه النطق، ولا غيب عليه كلمة لغة يقول علمه اللغة أو بلغة عربية مبينة، لا، قال اللسان وقال البيان. لما البيان؟ لأن المعاني النفسية، الكلام قبل أن يكون لغة يكون كلاما نفسيا، هذا بالنسبة للإنسان، دعك من الجانب العقدي الآن، نعم المستوى البشري، وهذا يعني لا خلاف فيه على المستوى البشري، يعني الكلام قبل من أنا وأنت جرب مع راسك، قبل ما تتكلم شي كلام راه راك طبختو في الذهن ديالك، ولو بسرعة يعني قلت واحد السرعة فائقة كسرعة البرق، راه يعني تكون الجهاز الكلامي في باطنك في عالمك النفساني، فيقوم اللسان بأداء ذلك المعنى. كشف هذه الغوامض النفسية باش تخرج من قلبك ومن العمق ديالك الباطني النفسي تلك المعاني، وتكون لك القدرة على إيصالها كما تكونت في ذهنك وفي قلبك. يعني فين التحدي كاين؟ تحدي صعيب جدا، هو واش فعلا عندك القدرة؟ هل لك القدرة العلمية فعلا لإيصال فكرتك؟ ياك الفكرة أنت الذي أنتجتها لا غيره، أنت الذي أنتجتها وأنت الذي بلورتها وأنت وفي باطنك تولدت، ولكن إلى أي حد أنت قدير على أن توصلها بالدقة التي تصورتها في ذهنك إلى الآخرين؟ هذا البيان شي سهل، والدليل على صعوبته أننا يوميا في خطاباتنا وفي كلامنا اليومي وفي كتاباتنا العلمية وفي سماعنا وفي أخبارنا وفي قراراتنا على المستوى السياسي والثقافي والدولي باش مرغيت نستعمل شيئا اسمه الاستدراك. علاش؟ لأنه لا قدرة للبشر، لأن البشر كيف ما كان يعني ناقص نهاية المطاف، لا قدرته على الإيتاء، على الإيتاء بالمعنى التام 100%، ما كيقدر، وخا داك المعنى راه في الذهن ديالو. ولكن نبقى نتكلم معاك تقول لي أش كتقصد؟ عاود لقاك راك فهمت شي حاجة ماشي، كان نزيد نتمم لك، راك فهمت غير 50%، وفي ذهني أنا العبارة التي استعملت والطريقة التي تكلمت بها في ذهني وفي معتقدي أني أوصلت لك المعنى 100%، فإذا بي كان متفهم إلا 50%، شكون السبب؟ أنا مستأنت، أنا الذي لم أتم كمال المعنى لأنه ينقصني البيان. وذلك الإنسان حينما ينبغ في مستوى الأداء اللساني، ما كنقولش اللغوي، احترفوا في هذا التعبير، حينما ينبغ في مستوى الأداء اللساني يكون مبينا ويكون صاحب بيان. فالبيان إذن الذي امتن الله به على العباد لا يعني ليس أمرا عاديا. فحينما قال علمه البيان، فالله تعالى لا يمتن على العباد إلا بعظائم من نعمه، شي نعمة اللي هي يعني كبيرة جدا، وهي كذلك فعلا علمه البيان وحقيقة فعلا هذا الذي تميز به الإنسان. وحينما علم آدم، علم آدم الأسماء كلها، حينما علم الأسماء كلها يعني أن من أصول وأسس هذا التعليم، وذلك في سياق سورة البقرة بشكل واضح، أنه كان قادرا على بعد أن تعلمها كان قادرا على البيان بها، وهو قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، كانت له قدرة بيانية. تعلم فعلم، لأن سهل التعلم ولكن صعيب التعلم، لأن أن تعلم ينبغي أن تكون لك قدرة بيانية ولا تكون إلا باللسان. ولذلك من قواعد علم أصول الفقه في مجال الفهم والإفهام قولهم لا يجوز أن يتأخر البيان، لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة هي وقت العمل عندهم، يعني وقت التكليف ووقت التطبيق، والله جل وعلا ضمن البيان للأمة. فكان هذا القرآن مبينا للكليات، وكانت السنة مبينة للكيفيات، لأنه علاش الكيفيات؟ لأنه خص بدن بشري هو اللي يخدم، وهو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي طبق التكليف أولا في نفسه، فتعلم الناس من هيئته قولا وفعلا وتقريرا. فإذا نرجع إلى مفهوم اللسان لندقق المعنى أكثر، قلت إذن بما أن اللسان يعني هو ينتمي إلى الجهاز يعني الجسماني للإنسان، فقد كان هو أولى في الدلالة الرمزية للتعبير عن المعاني النفسية. أما اللغة غير، هو اللغة هواء، لأن الكلام في نهاية المطاف شوف أنت كتكلم شنو كدير، يعني تحرك جهازا صوتيا بدءا من الصدر انتهاء بالشفتين، كتقطق يعني في ترتيب طبقات الهواء، فإذا به يعني أنت تصنع اللغة أنائيا. ولكن اللسان هو الترجمان للمعاني القلبية. عاد أما اللغة في نهاية المطاف ما هي إلا غير يعني نهاية الوسائط، هي وسيطة ولكن هي في النهاية، وهي يعني تقوم بها القواعد، يعني قواعد النحو ضرورية طبعا، إنه لا بد من ذلك، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك لا بد من مرحلة لسانية، من أن ندققها وأن نقتلها قتلا، يعني بالمعنى فعلا كلمة القتل فيها المعنى المعروف يعني اللغوي العادي، ولكن فيها معنى التدقيق، يقولون قتله بعدها. وهناك من يفسر قوله تعالى ما قتلوه يقينا، يعني لم يدققوا في أنه هو المسيح، لا يقينا المسيح القتل تم. بعضهم المفسرين يقول يعني ليس المقصود هنا القتل، يعني المقصود أنه يعني ليس لهم يقين في أنه هو. فالمقصود إذن يعني هذا استطراد لا بأس به، وإنما المقصود يعني أن الإنسان يصل فعلا إلى نوع من الاندماج، هذه العبارة التي أردت أن أصل إليها، تندمج مع العربية، تولي أنت والعربية يعني هي تلبسك وأنت تلبسها، تصير هي عالمك النفساني وشخصيتك المعنوية في ثقافتك وفكرك وطريقة تعبيرك وطريقة حياتك وتذوقك للأشياء. ولذلك راه ماشي أي واحد يتكلم بلغة ماشي غير العربية، فرنسية إنجليزية إلى آخره، وهذا راه معروف يعني مشاهد، يعني كاين الناس اللي يتقن اللغة الإنجليزية ويتقن اللغة الفرنسية ولكن لا يتكلم باللسان الفرنسي ولا يتكلم باللسان الإنجليزي، بمعنى أنه يعني له قدرة، عنده قواعد كذا إلى آخره، ولكن يعني لم يصل بعد إلى ذلك المستوى من الاندماج النفسي مع تلك اللغة ليصبح يعني يتذوق بها الحياة، كيتذوق بها الحياة، هذاك فعلا يصير إلى ذلك المستوى. وكذلك أراكين مشكلة أيضا أخرى، وهذه في قطاع عريض من المثقفين اليوم، يعني الطبقة ما يسمى بطبقة المثقفين اليوم، يتكلمون باللغة العربية مش اللسان، لا باللغة العربية، ولكن مع الأسف يعني لسانهم غير عربي، هذا من تناقضات الغرائب العجيبة، يعني يتكلم بالعربية ولكن اللسان فرنسي. ما معنى اللسان؟ يعني أنه يستعمل العربية بالذوق الفرنسي بسبب التأثر النفسي باللغة الفرنسية أو بالأحرى باللسان الفرنسي. ولذلك تجد أن بعض الترجمات وبعض التعابير لا أصل لها في العربية، أخذت من اللسان الفرنسي واستعملت في العربية لأن الأذواق عندهم هكذا. فسنعود إلى صلب المسألة، وذلك أن الإنسان حينما يصير ذا لسان عربي مبين فإنه قلت تكون له القدرة النفسية على تذوق النصوص، هذا المآن الذي نريد أن نصل إليه، تذوق النصوص العربية أن كان يعني كتابا وسنة ونصرا عربيا وشعرا يعني قديما، يتذوق هذه النصوص كما يتذوقها الإنسان العربي فعلا، وليس عبثا. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بقراءة الشعر العربي، وكذلك ابن عباس وغيرهم كثير من أصحاب رسول الله عليه السلام الذين أوصوا بدراسة وتدوين وحفظ الشعر العربي، لأن فيه تفسير كتابنا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني راه ماشي، لأن بعض الناس كيظن بأنه يمشي يحفظ الشعر، يحفظ الشعر من أجل اللغة. احنا باقيين كنتكلموا فرق بين اللغه واللسان، يعني لانه حينما تحفظوا الشعر يعني المعلقات، يعني درسوها دابا في المعاهد وفي المدارس وفي التعليم العتيق في كل سوره درسوا المعلقات، اللي كيدرس المعلقات معلقات السبع ومقامات بديع الزمن الهمداني وفلان وكذا لاخره، الهدف الذي تدرس من اجل هذه النصوص غلط، ولذلك ما كتعطي نتيجه. ها هما الدراري حافظين عدد المعلقات وكيجري في المقامه الفلانيه وكذا المقامه بديع الزمن ومقامه الحريري، وكيخرج له من تما انتهى علمه، لا يستطيع ان يعبر عن الجديد من المعنى الذي وقع بقلبه. هو انا بغيتك انت، يعني حينما تجد تجربه امامك جديده كيف تعبر عنها باللسان العربي؟ اذ لا تستطيع، اذا صارت تلك النصوص وتلك البرامج لا قيمه لها. اذا فلذلك اذا الهدف الذي مع الأسف يعني هذه النصوص تدرس وتدرس من أجله هو هدف قاموسي، واللي قلت هو غلط، غير باش نتعلموا الكلمات الصعبة، كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضع، وتبقى تجمع الغريب من اللغة، أيوا بعد ها أنت قد جمعت من الغريب الأطنان، ما قيمة هذا الغريب في إمكان توظيفه من لدنك أنت في التعبير عن نوازل ومشاعر ومواجد تجدها بقلبك وذوقك الآن في هذا الزمن؟ لا شيء، ما عمرك ما تحتاج لهذاك القواعد أو هذه الجمل أو هذه الكلمات. وحينما ندرس النحو أيضا، من المفاسد التي عندنا في مناهج دراسة النحو أننا ندرس الشواذ ونستغرق في ذلك الزمن الطويل، ونقلب على أشياء إن أباها وأبا أباها قد بلغ من المجد غايتها، باش نجيب أبون الأسماء الستة فاش كتجيب بحالة على عكس وعلى غير القاعدة من الرفع والنصب والجر. ما عمرك ما غتصادف في حياتك الثقافية يعني هذا الأمر هذا نهائيا. العربية وصلت منذ القديم مرحلة رسوخ وانتهى، يعني الشواذ ماتت، قالت بنات العم يا سلمى وإنين كان، فإن أشياء فقيرا معدما قالت وإنين، يعني هذا التنوين الغالي، هذا التنوين كذا، لن تحتاج إلا التنوينات الفعلية التي ما زالت تجري في كتاب الله كتنوين العوض وما شبه ذلك. فإذا كاين شيء من القواعد اسمه القواعد الميتة، وهذاك من السفه أن يبقى الإنسان فيه الشهور بدأ يحفظ فيه تلحن فيه الذي يجده. فهذه مشكلة، يعني الجانب يعني الذي يخص اللغة في غير هدف اللسان، في غير هدف اللسان. فحينما إذا ندرس اللسان قلت ينبغي أن ندرس ما يجعلنا نتكلم ونفهم، نتكلم ونفهم باعتبارنا عربا، أي عندنا يعني قدرة باش نعيش حياة الإنسان العربي الذي نزل فيه وعليه القرآن الكريم. وهذا الأمر لا يكون إلا بوسائل صحيح، أولها القواعد، يعني باش ما يفهمش واحد راني كنجمع القواعد، لا أبدا، لا واحد ما يرفع الفاعل وما ينصب المفعول راه مصيبة، هذا يعني تودع منه وانتهى أمره. فأول شيء القواعد، يعني لابد من أن نضبط القواعد التي هي يعني الأداء اللغوي ماشي اللساني، الأداء اللغوي السليم، قواعد المعروفة. والقواعد المطلوبة هي القواعد المستعملة، قواعد الوظيفية التي ستجدها وستقف عليها في القرآن والسنة وفي الكلام ديال العرب بصفة عامة، يعني قواعد النحو طبعا بالدرجة الأولى، وقواعد البلاغة، وكل القواعد التي تقعد الأداء اللغوي العرب. بعد القواعد لابد من اللغة نفسها، لابد من اللغة نفسها، واللغة هي التي توجد في القواميس والمعاجم، يعني وفي بعض كتب يعني الأدب بالمعنى القديم لكلمة أدب، يعني كالكامل للمبرد مثلا وأدب الكاتب لابن قتيبة، هذا في الحقيقة يعني فيه اللغة، مثل هذه الكتب فيها اللغة، يعني والأساس للزمخشري وإن كان هو يعني فيه مادة بلاغية كثيفة جدا، ولكن أيضا كتاب في اللغة أحمد بن زكريا المجمل في اللغة، هذه مادة فيها لغوية أي فيها مفردات وجمل ما دلالتها وما كيفية توظيفها. فإذا اللغة شيء مهم جدا في التعبير والاستعمال، هذا كله داخل في القواعد، هذا كله يعني في حقيقة الأمر في القواعد، لكن يعني جرى العمل على فصل اللغة عن القواعد، والقواعد غالبا ما يعني يصنف فيها النحو والصرف، طبعا النحو والصرف والبلاغة، لأن حتى يعني نوع أو ضرب من التقعيد، الجانب الجمالي والجانب البياني. الأمر الآخر وهو الذي يجعلك تصل إلى الهدف من الاندماج اللغوي النفسي، أن تتجاوز مرحلة اللغة إلى مرحلة اللسان، ها هنا لا يبقى لا للقواعد اللغوية النحوية والصرفية والبلاغية والقاموسية المعجمية لا يبقى لها دور إطلاقا، ما مرة ما تنفعك هذا الجانب، هذا اللي كنت تكلم عليه جانب اللسان. اللسان يؤخذ من مصدرين اثنين للعربية، أولهما الأدب، الأدب ولكن الأدب بالمعنى الحقيقي للكلمة، ليس أن يعني يعمد الإنسان إلى مقامات الحريري أو غيره أو إلى المعلقات ويحفظها ويستظهرها استظهارا، كلا، أهم شيء في الأدب أقول في هذا السياق، هذا السياق هذا اللي نتكلم عليه، أن نثر، نتكلم مع طلبة العلم يعني عندهم جدية الخدمة، أن نثر للشعر، الشعر صحيح يعني أنه سيفيدك في جانب، ولكن أهم ما فيه بالنسبة للشعر العربي القديم جانبه المعجمي. ولذلك لما كتوجد مثلا في تفسير الطبري وهو من الناس الذين يعتمدون العربية في التفسير، تجيب الشواهد الشعرية للدلالة على أن هذه الكلمة في القرآن الكريم تستعمل لهذا المعنى، إذن يوظف الشاهد الشعري لهدف لغوي بالدرجة الأولى، لهدف لغوي يعني قاموسي معجم، ولكن النثر يعني خطب العرب، أدب العرب، كيف تكلموا، كيف كتبوا، كيف خطبوا، هذا هو المهم، وهو الذي يعطي للسان طلاقته ويجعلك تفهم الإنسان العربي كيف كان يفكر وكيف كان يعيش وكيف كان يتكلم وكيف كان يبين. ولهذا يعني كان كثير من أهل العلم ولعين بأدب العربي لهذا القصد، الجاحظ، الجاحظ الأديب المشهور معروف يعني كان على عقيدة الاعتزال، تلك قصة أخرى، لكن احنا الآن في صناعة أخرى، يورد قصة في كتابه المشهور البيان والتبيين، وبعضهم يسميه البيان والتبيين، مع النغرض احنا نستعمل الاصطلاح المشهور المتداول باش نتفاهموا، البيان والتبيين للجاحظ، كان يقول عن احد العرب، باش تعرف العرب كيفاش كانوا كيذوقوا الكلام، كانوا ذواقة، ماشي غير يعني ناس يحفظوا القواعد وكان، لا، احد العرب كان يقول اني، وهذه من الحكم التي اوردها الجاحظ ليظهر لك يعني المقاصد الذوقية لسماع العربية ولأداء العربية، باش الإنسان يتعلم اللسان. كان يقول هذا الرجل يتحدث عن يعني عن عربي، العربي بدوي، عربي فصيح يتكلم بعربية صافية لم تشبه لغة الحضر، حضر يعني المدن الكبيرة، لأن الحضر دخلوا لها العجم ناس برانيين وتخلطت اللغة، يعني فشل اللحن بشتى أنواعه اللفظي والمفهومي. كان يقول هذا الرجل عن هذا الفصيح، وكان يسمى عبد الأعلى، عبد الأعلى، وقوله أو قول الشاهد، العبارة الشاهد، إني لأكور العمامة عن أذني، إني لأكور العمامة عن أذني لأسمع كلام عبد الأعلى. يعني المقصود أنهم لكي يكون يلبس الرزة دياله تكوير في الحديث، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور هي العملية ديال واحد لبس رزة باش كي يلبسها كيكون في لحظة لبس يعني العمامة، فهو يكورها، يكورها، هذاك هو التكوير أو الكور، لما كيكون كيقلع الرزة ديالو كيتسمى الحور، الضد ديالو تماما، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من نقضي، من نقضي ما عقده، ما يتناقضش مع نفسه، فالنكس والنقض هو الحور، وعقد الأمور هو الكور، فإذا تكوير أو كور العمامة كور العمامة أي أنه عملية لبسية ملي كيبدا يلبس هذا كيبدا يلبس الرزة إلا هو غادي يجلس في المجلس الذي فيه عبد الأعلى غادي يكون معاه كيرد البال الرزة ما يدوزهاش على ودنه يكورها عن أذنه يعني كيخلي الودن خارجة باش يسمع مزيان هادشي كله على وداش على عبد الأعلى لما يتكلم ما تفلت له الأخرى حتى كلمة إذن بما كان يتكلم عبد الأعلى هذا كان يتكلم بالبيان فهذا كانت عنده عربية صافية تمام الصفاء في وقتين دخل العربية اللحن ولحن العجم فكان هذا الإنسان يتتلمذ لهذا العربي ويتتلمذ عنه ليتلقى صفاء العربية إني لأكور العمامة عن أذني لأسمع كلام عبد الأعلى الشاهد عندي في هذا الأمر إنما هو شيء واحد يعني شوف هذا الذوق الرفيع لأن هذا طالب العلم الذي صار بعد عالما وكيف التقط الجاحظ هذه الجملة ودبج بها كتاب البيان التبيين وما أدراك ما كتاب البيان التبيين كتاب جامع لأصول الخطابة العربية ولأدب العربي ولكل فن من فنون العربية يبغى يندمج في علم العربية ويتعلم اللسان العربي فإذا هذا الشيء هو الذي فعلا به يتقن الإنسان لسان العرب فيكون ذا لسان وما كان الشافعي رحمه الله صاحب الرسالة وإنما تكلم الشافعي في الرسالة عن اللسان اقرأ الكتاب الرسالة للشافعي الشافعي تحدث عن اللسان كما تفهموا كي تكلم عن العرب كما تفهموا من لسانها قلت وما كان الشافعي رحمه الله ليبلغ رتبة الاجتهاد في الفقه ويكون من أئمة الاجتهاد لولا مكانته بلأل وقدرته على إتقان اللسان العربي وقد أتقنه شعرا ونصرا والأصمعي وهو من اللغويين الكبار تاريخ العربية له كلمة شهودة مشهورة يقول فيها تعلمت أشعار الهذليين قبيلة هذيل من فتى اسمه محمد بن إدريس يعني يقصد الشافعي الشافعي كان أديبا قبل أن يكون فقيها كان أديبا قبل أن يكون فقيها ولذلك يعني ملحوظ جدا أنه في العصور المتأخرة من تاريخ التعليم عندنا في المغرب الناس هجروا الأدب ومشاو كيقرأوا القواعد ولذلك أتقنوا قواعد ولم يتقنوا اللسان وبسنا مع علماء قد والدنا وقد جدودنا يعني في القواعد النحوية يغرقك ولا يحسن إلقاء خطبة واحدة ارتجالا مشكلته لا لسان له علاش؟ لأنه البرنامج التكويني التعليمي فيه صغرة كبرى الشراء وقع يعني من نهار كانت القرويين مزدهرة وكانت يعني العلوم تدرس بشكل عتيق كان الأدب يعني ضعيف جدا مع الأسف الشديد الدراسة ديال الأدب يعني معروف ذاك المقرر معروف جدا معلقات سابع بالشرح فلان كذا يعني الجانب القاموسي كيدرسوا الكلمات كيدرسوا شيء الأدب أما الأدب فشيء آخر يعني تشرب بحال كتشرب الماء تشرب العربية وكتولي تكون واحد كيان منك إضافة إلى هذا وذاك هناك شيء اسمه الثقافة العربية الثقافة العربية يعني اللي كتكون تعطيك القدرة اللسانية دابا كنتكلموا يعني كل هذه وسائل باش توصل مستوى الأداء اللساني والتمكن اللساني قلنا القواعد دخل فيها العلوم ديال العربية كلها بالغة النحو صرف إلى آخره وقلنا الأدب ولكن ركزت على النثر النثر هو أهم من الشعر بالنسبة لطالب العالمية وطالب الفقه النثر أهم من الشعر وكتاب الله القرآن الكريم وكذلك سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي نثر وليست من الشعر والحمد لله يعني كلام ليست من الشعر ليست من الشعر الشاهد عندنا إذن إضافة إلى هذا وذاك هنالك قلت شيء يمكن تسميته بالثقافة العربية شنو كان قصده بالثقافة العربية يعني كيف كان الإنسان العربي يعيش تاريخ حياة العرب وهذا العلم هذا موجود أيضا في بعض كتب الأدب وموجود في كتب الأنساب أيضا وفي كتب التاريخ في كتب التاريخ أيضا ولكن هنالك بعض كتب الأدب التي يعني فصلت فيه ككتاب البيان التبيين للجاحظ أيضا هذا الكتاب راه جمع فيه العجب العجم وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه وكتاب الأغاني الأصبهاني هذه الكتب يعني كلها تقريبا فيها ما يسمى أو ما يمكن يسميته بالثقافة العربية ما المقصود بالثقافة العربية؟ المقصود هو الجواب على مثل هذه الأسئلة كيف كان الإنسان العربي يفكر؟ إنه إذا ما عرفت كيف كان الإنسان العربي كيفكر في المرحلة الجاهلية والمرحلة التي نزل في القرآن راه ما تعرفش تذوق حقيقة القرآن ولن تدرك ما يسمى بالسياق نظرية السياق الدلالة السياق في التعبير القرآني التي استعملها الإمام الطبري في التفسير، وهي التي كانت مناط نشأة قواعد الدلالة عند علماء أصول الفقه، طبعا من نظرية السياق، لأن السياق فيه السياق المقامي النفسي والثقافي، كانت يعني علماء الأصول يسمونه في بعض الأحيان المعهود زمن الرسالة، المعهود زمن الرسالة، أي من معهود من مثل هذا الكلام كيف كان يفهم وكيف كان يتلقى وكيف كان يتنزل على حقائق الأشياء لما كانت الرسالة تنزل، أي لما كان القرآن ينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن كان يصف ظواهر ويحكم عليها. هذه الظواهر ما هي؟ يحتاج إذن إلى معرفة تاريخ العرب أنا إذن، وهذا لا يجوز أن يزهد فيه شخص يريد فعلا أن يكون فقيها له قدرة استنباطية خاصة. خص تعرف كيف كانت حياة العرب، كيف كانوا يفكرون، كيف كانوا يتذوقون الأشياء. ولهذا يعني تجد آيات قرآنية وأحاديث نبوية إذا لم تعلم ثقافة الإنسان العربي لن تجد لها مفهوما تفسيريا ولا حكما استنباطيا لا تحل معه. مثلا يعني أعطي مثلا باش ما نبقاوش دائما نتكلم النظري، يعني الألوان عند الإنسان العربي لابد أن نعرف يعني كيف كان يتعامل معها العرب بحق أو بباطل، ما كيهمش يعني صارت ثقافة إحساس نفسي. العرب كانوا يتشاءمون من اللون الأزرق، العرب غير تقول له الزرقاء شي حاجة زرقاء ما يعجبوش الحال، ولذلك كانوا يتحاشون التعبير أو وصف الشيء الأزرق واخا يكون أزرق، إذا بغاو يعني يقولوا شيء يعني يوصفوه بشي حاجة مزيانة كيبدلوا سميته كيبدلوا الوصف فيصفونه بالخضرة بدل الزرقاء، كيقلب لك شي خضرة الزرق يبدو لك خضر، فإذا ما فهمتش تقول وقيلة كانت هذيك زرقاء، لا ما كانتش زرقاء كانت خضراء، ولكن لأنهم كانوا يتشائمون من الزرقاء ما وصفوه بالزرقاء، وشي حاجة ما تكونش زرقاء وبغي يخسرها يقول لك زرقاء، كقول شاعرهم امرئ القيس أتوعدني الشعر ديالو أتوعدني والمشرفي مضاجعي ومستنة زرق كأنياب أغوان. فقول امرئ القيس إذن نشرحه شرح بسيط جدا، يتحدث أو يخاطب عدو له يتصده بالقتل، شي واحد بغي يقتله قال له أتوعدني كتهددني أتوعدني والمشرفي مضاجعي، مشرفي اسم من أسماء السيف ديما ناس معايا مجبد معايا السيف ديالي، والمشرفي مضاجعي ومستنة هي الرماح، مستنة مضية سنة الموسى أو الرمحة، ومستنة يعني إذا مضيت في حديدة كيف خصها تكون بيضة ما خصهاش تكون زرقاء، إلا زرقاء مسخة إذا مخنزة، ولكن هو لا يريد أن يصفها بالبياض لأن البياض عند العربي جمال، هو خصو يخلعه خلو زرق زرق وباش يكمل يعني شبهها تشبيها وهميا كأنياب أغوالي شنو الغول يعني لا وجود له. فكل سياق هذا السياق سياق الترهيب والإخافة، شوف دلالة اللون يعني أعطاه واحد اللون ما عمره ما يكون عنده عند الحديدة مضية ما عمره ما يكون عنده اللون أزرق، ولكن السياق اقتضى ذلك لأن نفسية الإنسان العربي هذه مش اللغة هذا اللسان، نفسية الإنسان العربي أنها تتشائم من الزرقة وتخاف منها من جهة شلندري، ولذلك كانت العرب قلما تركبوا البحر يعني أشياء غريبة جدا يعني عندها علاقة بالزرقة في هذا الأمر، وفي كتاب الله جل وعلا شو من هذا ونحشر المجرمين يومئذ زرقة يتخافتون زرقة، يعني توقفت على واحد عدد من كتب التفسير فيه يعني كيف يعني فسروا الزرقة هنا يعني كاين اضطراب، فبعضهم يعني قال عمية، ولكن هل العرب فعلا سمت الأعمى أزرقا؟ لا وجود له إطلاقا، فيعني بعضهم قال يعني كذا كذا إلى آخره، ولكن بعضهم أشار إلى هذا المعنى ويعني تكلم عن الغمة التي تكون على الإنسان يعني المجرم الكافر والعياذ بالله حينما يحشره الله عز وجل يوم القيامة، فيكون أيضا من الشيء المهول فيه بشاعة خلقه، وهذا ورد في أحاديث كثيرة، ضرس الكافر يعني عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث قال ضرس الكافر كجبل أحد، يعني نعوذ بالله من النار ومن الخلق التي خلق عليها أهل النار، يعني يكون يعني شيء غريب جدا يعني كالوحش حينما يدخل النار عليه بالله. فكون المجرم يحشر يوم القيامة أزرق ما نقولش تلون لا أزرق فقط، يعني أنه الإنسان اللي يقرأ الآية ولكن خصو يكون عنده نفسية عربية مش إحنا ممكن أنا إذا قريت يعني شي حاجة زرقاء تعجبني ما نعرف ممكن شي واحد يعجبه اللون الأزرق، ولكن العربي ما كانش يعجبه اللون الأزرق غير يسمع زرقاء يقول عدو الله منهم يعني راه واحد الصورة ما فيها ما يتشاف. فلذلك إذا التعبير القرآني اعتمد إذا مشيت ترجع يعني الكتب اللغة مثلا لن تجد السلاح ما تنفعكش كتب اللغة، ما تلقى أي كتاب من كتب اللغة، يعني المعاجم الزرقة لونهم السلامة شيء غبي. فالنحو ما 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 أنا ما تعطيك القاعدة النحوية يعني. فإذا أن هذا التفسير نفسي نفسي لا يوجد في اللغة، يوجد في اللسان. ولذلك يعني تجد يعني آيات على هذا النمط وأحاديث أيضا، حديث كثيرة وفي بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان تكون لها آثار فقهية، ويقع الناس في جدل وفي لغط في الاستنباطات الفقهية، وبعضهم إنما يرجع خطأه في الاستنباط إلى عدم ماشي ضبط اللغة، مثل قال لغة ومكين، لكن إلى عدم ضبط اللسان. ونختم بواحد الحديث حتى لا نطيل المجلس، ولنا فيه إن شاء الله حلقة مقبلة إن شاء الله، يعني في قول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فقال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ما أقلت الغبراء هي الأرض إن فيها الغبراء، وهذا مما يسمى خرج مخرج الغالب، إن الأرض ماشي كلها غبراء، لكن الأرض ديال الحجاز غبراء، فالمعهود يعني هذه المسائل كلها خصها تدخل في الدلالة وفهم النصوص الشرعية. وأظلت الخضراء، الخضراء يقصد بها السماء، مع أنها ماشي خضراء هي زرقاء، ولكن هو كيتكلم على صاحبي جليل سيدنا أبو ذر الغفاري، ما يقولوش راه مغطي بالزروقية، لا مغطي بالخضورية. ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. ومثل هذه النصوص إذا لم تفهم على سياق لسان العرب قد تؤدي إلى مصائب في الفهم المنحرف، وكيوقع كيوقع بعض الأحيان يعني بعض يعني المجالس التي مرت هنا يعني أعطينا بعض الأمثلة في كثير من الأحكام الفقهية التي فعلا وقع فيها إشكال بسبب سوء ضبط اللسان، سنعرج عليها في حصة مقبلة إن شاء الله، نجيب الجانب التطبيقي لله حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة